بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم مقدمة سورة النور على أن نبدأ إن شاء الله بالآيات آية آية في الأسبوع القادم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمر معنا أن سورة النور أنه ليس لها إلا اسم واحد وهو النور، وكانت تسمى بذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأسبوع الماضي، كما في الحديث حديث الشيباني في الصحيحين، سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. فهو هنا سماها سورة النور. وكذلك في قصة المتلاعنين حتى نزلت هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. فإذن ومن أسباب تسميتها بسورة النور كثرة ورود النور فيها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره نور على نور، يهدي الله نور من يشاء، ومن يجعل الله له نورا فما له من نور. واسمحوا لي حتى لا نفوت هذه الفرصة، أنني عندما أقرأ قوله تعالى: ومن لم يهدي الله لنوره من يشاء، وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أنا أخشى أن أولئك الذين دائما يطرحون اليأس والتشاؤم والقنوط أن الله لم يجعل لهم نورا. نعم أخشى والله عليهم، لا أجزم بذلك، لكنني أخشى عليهم لما نرى. كما لو في رابعة النهار إنسان يقول: أبدا ليس فيه نور، هذا لم يجعل الله له نور، إما عاد لأن بصره كفيف أو لسبب مرض أو لأي سبب. فالذين يكفي أن الذين يبثون التشاؤم والقنوط واليأس يخالفون المنهج الشرعي، ويخالفون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك في الآيات القرآنية، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا: ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نسأل الله أن يهدينا لنوره. فإذا هذه الأسماء في السورة جعلتها سورة النور، والحقيقة ما قلت هي كلها نور، وكلها سور، سورة أنزلناها كما سيأتي في الدرس القادم بإذن الله، سور حصانة منعة. وأعتبر من التوفيق اختيارنا هذه السورة في هذه الظروف، في هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق بالمرأة، لأن أغلب ما في السورة يتعلق بالمرأة وعنايتها بأدق الأشياء حتى في تحديد البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والغض بين الفتح الكامل للعين وبين الإغلاق، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فآيات حددت كيف يكون حجم انفتاح العين، أتغفل عن أعظم الأحكام والآيات؟ سورة أنزلناها وفرضناها، بيّن الله أن فيها آيات بينات. نعم، فهذه الدقة، وكما قلت في الأسبوع الماضي: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حددت كيف تمشي المرأة. هل هذه الشريعة إلا شريعة متكاملة، شريعة وافية، شريعة كلها نور، فكيف نطلب النور من غيرها؟ فلذلك نعم هي سورة النور. فائدة أخرى: ذكر بعض العلماء أن سورة الإخلاص تسمى سورة النور، قالوا لأنها تنور القلب. وقد ذكر بعض المفسرين حديثا: إن لكل شيء نورا، وإن نور القرآن قل هو الله أحد، والأشبه أنه لا أصل له، يعني هذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله وقفة مع فضائل السور. ما ورد في فضل سورة النور: أخرج الحاكم وصححه أبو ذر والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة الحج وسورة النور، فإن فيهن الفرائض. وأيضا خطب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استعمل علي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الحج، فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها، دليل على عظم هذه السورة وفضل هذه السورة. أيضا وفي سنن سعيد بن منصور كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور، نعم، وحلوهن الفضة. فلاحظوا تعلموا سورة براءة لأن فضحت المنافقين، وعلموا نساءكم سورة النور لأن فيها تعليم للمرأة وحصانة للمرأة وكيف تستر نفسها وكيف تغض بصرها، هذا كله من فضائل هذه السورة ومكان هذه السورة. بعد ذلك أيها الأحبة هناك أحاديث وردت، أو عفوا نعم نقول أحاديث أو زعم أن أحاديث في سورة النور، وهذا موضوع أنبه إليه هنا، وأن كثرة الأحاديث الموضوعة فيما يتعلق بفضائل القرآن، وبعض المفسرين رحمهم الله حشوا كتبهم بهذه الفضائل وهي لا أصل لها. فضائل القرآن على نوعين، أحاديث صحيحة كما ورد في أم الكتاب وفي سورة قل هو الله أحد وغيرها من السور، وأيضا آثار صحيحة عن الصحابة، وأيضا أحاديث موضوعة ومكذوبة. وهذا ذكر السيوطي عن نوح بن أبي نوح أبي عصمة، عن نوح أبي عصمة أنه قال وضع حديثا طويلا في سور القرآن، وقال السيوطي إنه موضوع، فقيل له لماذا وضعت هذه الأحاديث عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح متواتر. أيضا هناك أحاديث منسوبة، حديث أبي بن كعب المكذوب الطويل مكذوب عليه طبعا، وهو في فضائل السور، ولذلك لا أطيل هنا، لكن تجدون مثلا منها من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين، من قرأ سورة اقترب للناس حسابهم حاسبه الله حسابا يسيرا وصافحه وسلم عليه، كل هذه حديث مكذوبة. من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر حجة حجها وعمرة اعتمر إلى آخره، وهكذا على سورة سورة، سورة المؤمنين، النور، الفرقان، ماشي مع كل السور أمامي الآن، كل سورة فيها حديث نسبت لأبي بن كعب وليس منه. وقيل له لماذا تضع، قيل لمن وضعها فيما بعد، قال رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قال ابن الصلاح ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعهم لتفاسيرهم، هذا الحديث المنسوب لأبي بن كعب وهو كذب، فعليه رضي الله تعالى عنه لأنه صحابي جليل. أنا ألاحظ هذا الآن في رسائل الجوالات في فضائل غير صحيح، والمشكل سرعة انتشارها بين الناس، وآثار وأحاديث بل رؤى في قصة رؤيا أحمد المشهورة التي العلماء تناولوها بالتكذيب ولا تزال، ومن أسوأ ما ينشر أنك إن لم تنشرها سيصيبك كذا وانتظر 3 أيام أو 5 أيام، وهو كذب وباطل ولا ينفذ إلا ضعاف الإيمان، ويبادرون بسرعة مع كل أسف الاستسلام لهذه الأمور، وقليل من يتثبت. فعلينا أن نتثبت، وخاصة انتشار الآن الإعلام ورسائل الجوال، والناس مع ضعف إيمانهم وضعف علمهم عند كثير منهم وقعوا في هذا البلاء وروجوا لهذا الباطل وكأنها أحاديث صحيحة. والشهرة أيها الأخوة اشتهار أثر لا يعني صحته، ولذلك كشف العلماء عن الأحاديث الموضوعة المشتهرة كما فعل الصنعان والشوكاني وغيرهم، فبينوا أحاديث على الألسنة مشتهرة ليست بصحيحة، حتى البعض يتصور أن من شهرتها أنها متفق عليه وليس في ذلك. وكذلك هنا في هذه السورة، وقت نزول هذه السورة نزلت على فترات، قيل ابتدأت من السنة الثانية إلى ما بعد ذلك، إلى بعد غزوة تبوك، وأغلبها قالوا نزلت في سنة 6 في غزوة بني مصطلق على الصحيح والله أعلم. الشاهد أنها نزلت منجمة ولم تنزل في وقت واحد، قال العلماء وهذا يقتضي أن هذه السورة نزلت منجمة متفرقة في مدة طويلة وألحق بعض آياتها ببعض. وبالنسبة للآيات أيها الأخوة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد مكان الآيات فهو توقيفي، أما السور وترتيبها فهذا من شيء حدده النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. فأيضا من الوقفات أن مقصودها من أعظم ما تتناوله هذه السورة هو العفاف والستر كما مر معنا، ولذلك قال عمر: وعلموا نساءكم سورة النور. وموضوعاتها شملت موضوعات عدة، أختصرها وأختم بها بإذن الله، وأخذتها كلها من كتاب منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع لكامل الدقس، كتاب جميل أنصح بقراءته، هو موجود الآن على الشبكة ومطبوع، منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع للدكتور كامل الدقس. وفي كتاب جديد أيضا صدر للدكتور سليمان اللاحم بعنوان انشراح الصدور في تدبر سورة النور، وقد أولاه العلماء عناية، حتى هناك كتاب ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتاب للمودودي، كلها هناك عدد من الكتب الكثيرة التي تناولت سورة النور لعظم هذه السورة فيرجع إليها. فأقول من أبرز موضوعات هذه السورة أيها الأخوة تقوية الإيمان بالله جل وعلا، حتى نختم المقدمة، تقوية الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر، وتربية الضمير الحي وتزكية النفوس. وقلت لكم من أكثر السور تناولت التزكية هي سورة النور، وفي تلازم بين التزكية والنور، لأن بمقدار تزكية النفس وتزكية القلب يكون النور فيه، وبمقدار ما فيه أيضا من النور تكون تزكيته. ذلك أزكى لهم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فتكررت التزكية في سورة النور، فهناك تلازم بين تزكية القلب وبين النور الذي يجعله الله جل وعلا في قلب المؤمن. أيضا التشديد في عقوبة الزنا وتغليظها: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولذلك قال العلماء ما قال رحمة، قال لأن العقوبة قد تكون رحمة لكن الرأفة لا، ما تكون العقوبة رأفة في هذه الحالة، بمعنى أنك تشد عليه، هذا الفرق. فقال: ولا تأخذكم بهما رأفة، وإلا فقد تكون رحمة من وجه آخر لوقاية المجتمع، كما أن الإنسان قد يقطع عضوا من أعضائه رحمة بنفسه فيعتبر هذا رحمة فيه، أو قد يعالج ابنه علاجا شديدا أو بعملية رحمة بابنه، لكن رأفة. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة، ولم يقل رحمة. أيضا تعرفون أن الزاني يغرب، إن لم يقتل، إن كان محصنا قتل رجم، وإلا جلد الحد كما سيأتي وغرب. قالوا: فهذا عزل للزنات عن جسم المجتمع حتى لا يصيبوه بالوباء حتى يطهر، بل كل ما يؤدي إلى الزنا أو ما حوله. التشديد في عقوبة القذف، عقوبة الزنا لغير المحصن يعني لم يتزوج 100 جلدة، والقاذف 80 جلدة، ما في فرق إلا 20، يدل على حماية المجتمع وعدم التساهل بإطلاق هذه الألفاظ، لأن الناس أيها الأخوة إذا أكثروا من شيء هان عليهم عمله، فحمى المجتمع حتى من لفظ الزنا أو اتهام الناس بالزنا. والبعض مع كل أسف يتساهلون في الألفاظ، والألفاظ أيها الأخوة هي أوعية للمعاني، وهي دليل على ما في القلوب تنضح بها. فتجدون من منهج القرآن التشديد في الألفاظ: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن كلمة راعنا في الأصل صحيحة، لكن لأن اليهود قالوا راعنا فشدد الشرع فيها. وهدوا إلى الطيب من القول، تلحظ أن بعض حتى الأخيار الطيبين قد لا يلتزمون بدقة العبارة، ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا القذف مجرد القذف، اللي يثبت فيقام الحد، كما أقيم الحد على 3 من الصحابة، من خلال الصحابة، لا مجاملة في الحدود. فإذا تجد هذه السورة تراعي اللفظ والقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك تجد بعض المجتمعات ينشأ فيها عبارات غريبة جدا، حتى سمعت بأذني في بعض المجتمعات، ولن أسمي أي بلد وأي مكان، والعياذ بالله نعلو الله جل وعلا. نعم يقول عبارات هي تؤدي ويفهم منها أنه لعن الله جل وعلا. وتجد صائم، وقد سمعته أذكر من رجل مسلم صائم في رمضان وقال عبارة فيها لعن لله جل وعلا. هو لو قلت لك لا أنا ما أراد، لأنه تعود في مجتمعه تساهل في هذا الأمر، فماذا بعد لعن الله جل وعلا؟ كفر والعياذ بالله. فإذن تساهل في الألفاظ في البيت. لماذا تلاحظون بعض البيوت دقيقة في عباراتهم؟ أنا أذكر بعض الآباء المربين من تربيتي لأبنائه، إذا قال ابنه كلمة غير مناسبة يقول بسرعة بسرعة قف اذهب تمضمض، كأنه أصابته نجاسة. فصار أبناؤه يتحفظون في عباراتهم، لأنه رباهم على أن هذه الكلمة صعبة، ما يكتفي بس يؤنبهم، يقول لا أنت الآن كأنه أصاب إنسانا أكرمك الله نبعا لنجاسة معنوية لا شك. فهو أراد أن يربي أبناءه، فصار أبناءه قل أن تسمع منهم، وأنا أعرف أبناءه، أن تسمع منهم كلمات نابية. إن وجدت فترة بسبب المجاورة والخلطة تزول سريعا. فإذا علينا أن ننتبه لأنفسنا أولا. وحتى يذكر لي أحد الأشخاص، لن أصفه ولا نسميه، يقول كنت لعانا، يقول لي نفسي كنت عندما كنت شابا لعانا، فلما كبرت عرفت الخطأ الذي فيه، يقول فالتزمت أنني لا ألعن إلا ما ورد في القرآن، وأنا أقرأ قرآن من حفاظ كتاب الله، يقول حتى أربي نفسي على التخلص، فتخلصت والحمد لله من هذا الداء وهذا المرض. وخاصة أنه يكثر في صفوف الأخوات، وبعض الأخوات هداهن الله، تساهل في اللفظ، غيبة أو نميمة أو غيره، كل هذا. فإذا موضوع الألفاظ والدقة فيها، تأتي سورة النور في مواضع عدة تعلمنا كيف نضبط ألسنتنا سواء في القذف أو غيره، كما سيأتي بإذن الله. أيضا نجد فيها التأكد من صحة الأخبار التي يأتي بها الفساق، أيضا توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أقف سبحان الله متعجبا، خاصة هذه الأيام، وأنا أقرأ لبعض الإعلاميين أو بعض الصحفيين، أقول لبعض الإعلاميين أو الصحفيين أو المنافقين يستميتون في حب نشر الفاحشة والدفاع عن أصحاب الفاحشة بأساليب عدة، استماتة عجيبة. أقول ما الذي يدفعهم لهذا؟ سبحان الله. ولكن والله البلاء والعياذ بالله، فتنوا فتنة عظيمة، تجد مقالاتهم ودفاعهم بل وسخريتهم، حتى لو ما يقام حد تعزير أو حكم شرعي، كيف يسخرون، كيف يستميتون هذه الاستماتة ما لا تجد بعضها عند بعض الأخيار في الحق ليس في الباطل طبعا. فلذلك يأتي توعد الذين يحبون تشيع الفاحشة. كم من أولئك الكتاب وأمثالهم من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقد توعدهم الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم في الدنيا قد نقول ما رأيناه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تحزنوا، قد توعدهم الله بالعقاب العاجل والآجل ولو لم نعلم ذلك ظاهرا. أيضا ما يتعلق بربط المجتمع والتقيد بالآداب، حتى آداب الزيارة عجيبة، هذه السورة عجيبة والله، هذه الشريعة ولا عجب، كل شيء بدقة في آداب الاستئذان، آداب الزيارة، آداب المشي، آداب اللفظ، روابط اجتماعية، الأكل في كما في آخر السورة، ممن نأكل ومن هو الذي نأكل، أو صديقكم، سد منافذ الشهوة لأنها بريد للزنا، أيضا منع اختلاط الرجال بالنساء أو خلط بعضهم ببعض. ولذلك جاءت الآيات فيها دقة عجيبة، حتى من الدقة التي ستأتي ذكر العلماء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إخوانهن. قال العلماء لم يذكر العم والخال، لم يذكر العم والخال، ذكر الأب والجد، وأقصد الأب وإن عاد طبعا والأبناء والإخوان. فذكر العلماء فائدة، قال المذكورين في هذه الآية كلهم هم وأبناؤهم ممن يجوز أن تراهم المرأة، لكن الذين أبناؤهم لا تجوز أن تراهم المرأة ما ذكرهم، كالخال، ابن الخال ما تشوفه المرأة، ابن العم ما تشوفه، فلذلك ما ذكرهم حتى لا يرى جمالها، قال ويصف لابنه عرضا فيحدث فتنة. هذا من استنباطات بعض العلماء، يعني دقة ذكرها العلماء في هذه السورة كل حماية للمرأة، حماية للرجل، حماية للعفة، سورة سور كما بينا. فالقضية هنا يا أخوان موضوع وسائل الاختلاط. الشاهد أن السورة ركزت على أي وسيلة ممكن تؤدي إلى الفتنة، إلى الاختلاط، تمنعها. قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشريعة التي ذكر العلماء موجودة في سورة النور. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، سد الذريعة، ما يخفين من زينتهن. الآن مثلا نقول بعض الأحكام يأتيك مع كل أسف البعض وإن كان طالب علم ويبينه تبيينا باردا، خلاص المرأة في جانب والرجل في جانب. طيب ألم يقل هذا في أمور أخرى ورأينا الاختلاط على عواهنا؟ ألم تأتي وعود وأنها تكون يلتزم الشريعة فيها ولم يقع الاختلاط وأصبح أمام أعيننا ظاهرا بينا؟ لما وقع الدمج ماذا حدث؟ كم سمعنا من الوعود وأنه لن يقع الاختلاط أبدا ولن يتحقق، حتى بعضهم يقول على رقبتي إن وقع. والآن نعود ننظر ماذا يحدث في مراكز كشفية، في جامعات، في أين هذه الوعود؟ ثم مرة أخرى نعود والبعض يقول لا بضوابط الشريعة. هل التزم الضوابط الشريعة في مسائل مضت حتى تلتزم في ما قبل؟ ألا يكفينا ما مضى دليلا لنستدل به على الواقع؟ لماذا نخدع عمر رضي الله تعالى عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني؟ مجرد تطبيق الشريعة نظريا وأنت ترى مقابل ذلك أماكن أخرى لم تطبق فيها الشريعة، ترى الاختلاط جهارا عيانا، فكيف تأمن في المستقبل ألا يقع الاختلاط؟ ألم تأتي وعود سابقة والأنظمة صريحة بمنع الاختلاط وكلام المسؤولين صريح وهو واقع؟ طيب ما دام كذلك كيف نعود مرة أخرى؟ أنا أكون بهذه البساطة ننظر المسار؟ هذا لو سلمنا جدلا في أصل الموضوع. فيجب أن يكون طالب العلم من اليقظة وبعد النظر ويقيس من الحاضر على الغائب، خاصة التماثل. ما دام فيه تماثل فطبيعي أن يقع الآخر ولا يحترم. مجرد أن يصدر الأمر، بعد أن يصدر الأمر أو القرار، بعد كيف ينفذ، من ينفذه، من يلتزم به؟ انظروا الواقع الآن في 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 مرافق كثيرة جدا، في أحوال، في شركات، في مؤسسات، على قدم وساق مسابقة فيما يتعلق في المرأة وسفور المرأة. والعلماء استنبطوا في هذه السورة قال الزانية والزاني، بينما في سورة المائدة قال السارق والسارقة، قال لأن أكثر من يسرق هو الرجل فقدمه هناك، أما في الزنا فالمرأة أكثر إغراء من الرجل فقدمه هنا بزينتها وجمالها. وهذا ما رأيناه الآن نراه في أماكن كثيرة جدا. فالحكم الشرعي عندما يصدر لا ينظر مجرد كمجرد مسألة دون نظر للواقع الذي تعيشه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أن من شروط المفتي معرفة الحكم الشرعي وفهم الواقع. هذا كلام ابن القيم ليس كلام، فهم الواقع. لا يكفي مجرد فهم الحكم الشرعي دون نظر للواقع، فالواقع إذا كان يدل على أنه لن يلتزم بهذا الحكم الشرعي فلماذا إذن ندافع عنه ونستميت بالدفاع عنه؟ فهذا الحقيقة يؤدي إلى مصائب لا تخفى. فنسأل الله السلامة والعافية. جاءت سورة النور تعالج هذا الأمر معالجة دقيقة وتسد الذرائع سدا دقيقا، حتى في تحديد حركة العين وفي حركة القدم. وهناك من الصحفيين من يسخر بقاعدة سد الذرائع، مع أن قاعدة سد الذرائع موجودة في كل مكان. الآن الدفاع المدني في الحج قادم من أجل حماية الناس وخوفا من وقوع حريق يشترطون شروطا كثيرة خوفا من سد الذرائع، من وقوع حريق، وهذا صحيح طبعا. طيب المستشفيات تجد شروط العلاج من باب سد الذرائع، لماذا حلال سد الذرائع في كل شؤون الحياة وحرام في شؤون الشريعة؟ لماذا يسخر بعض الإعلاميين من الشريعة في قاعدة سد الذرائع ومن العلماء في قاعدة سد الذرائع، بينما يجدونه عادي طبيعي في أمور المدنية الأخرى؟ سبحان الله، ما لكم؟ كيف تحكمون؟ حكم باطل والله، حكم ظلم. فلا نخدع يا أخوان، ودعونا من النقاش الذي لا قيمة له ومن استخفاف بالعقول، استخف قومه فأطاعوه. لا، يجب أن نكون فعلا أن ننظر نظرة بعيدة لمآلات الأحكام. سورة النور نور تحدد لنا هذا المسار. فما من ذلك التزام تعارض سورة النور التزام النساء بالحشمة، عدم التبرج، التنديد ببقاء الرجال والنساء في المجتمع بدون زواج أيضا، حتى من أفضل أنواع الاستثمار أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، بدل ما تستثمر في جوانب أخرى مادية استثمر في الزواج، إن يكونوا فقراء، بعضهم تقول ليش ما الزواج ما عندي فلوس، قال الله وهذا وعد الله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الآن لو تعلن للناس أن فيه فرصة استثمارية تسابقوا إليها، حتى بعضها وله ربا والعياذ بالله. طيب هذه فرصة استثمارية في الزواج، إن يكونوا فقراء وعد الله يغنيهم الله من فضله. هذا حكم وعد الله كله من أجل الحشمة وعدم وجود العنوسة عند الرجال والنساء. أبناتنا الآن تعدينا 40 و30 لم يتزوجنا، أبناؤنا تعدوا 30 لم يتزوجوا، ما هذا أيها الأخوة؟ بينما عند طوائف أخرى اسمحوا لي ولو تعديت دقيقة أو دقيقتين، يحدثني أحد رؤوس المحاكم، رؤساء المحاكم بنفسه في منطقة يكثر فيها بعض الطوائف، يقول دخل علي شاب ليس عليه غترة، عمره 16 عاما، فأعطاني ورقة زوجة تشكو زوجها، يقول فحسبت أن أمه تشكو، نعم أن أمه تشكو والده، فقلت وين والدك؟ قال ليش؟ قلت الآن ما هي هذه أمك تشكو والدك؟ قال لا، هذه زوجتي تشكوني أنا. فقلت زوجتك أنت؟ قال لي أنا أشفيها. قلت أين هي؟ قال عند الباب. قلت أدخلها. فيقول فلما دخلت قلت أنت تشكين زوجتك؟ قالت نعم. ليش؟ قالت متزوج علي زوجة ثانية. يقول قلت له أنت متزوج زوجة ثانية؟ قال حرام يا شيخ. قلت له لا ما حرام بس أنا بتأكد. قال لي متزوج. قلت بالله وش شغلك؟ قال أكرب نخل، فلاح يشتغل بالنخل. يقول المقصود بعد قليل لازم يقول قاضي يحل مشكلة. قلت يا لعل بس يرضيت وتسكتين. قالت كيف يرضين؟ قالت يعطيته فلوس. يقول أنا في ذهني 5000 10000. قالت ما يطيع، ما لي الشغل أنا القاضي ألزمه. كم تبغين؟ قالت أبي 500 ريال. 500 ريال الله أكبر. يقول أعطى 500 ريال. قال ليش يا شيخ أعطيها 500 ريال؟ أنا فعلا حرام. قلت يا رجال بس أعطاها 500. قال بس شرط، اكتب عليها شرط ما تعارضني في أي زواج. يقول كتب عهد وشرط ودفع 500 ريال وراح. بينما تلاحظ أبناء السنة، يحدثني قاضي آخر في منطقة أخرى يقول دخل علي شاب عمره يا أخوان 30 سنة، يقول والله 30 سنة، والله في بطاقة عائلته 30 ولدا كلهم أولاده، متزوج من 4، عندنا أبناءنا بلغوا 30، يقول ما أكون نفسي، ليش ما أتزوج أكون نفسي؟ بل البنات بدأن يقولون هذا الكلام تكون نفسها. هذه السورة يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، من أجل الحشمة والعفاف والرضا. وأخيرا لأني أطلت عليكم أيها الأخوة، تجد فيها تحرير العبيد والإماء كما مر معنا، استئذان أهل البيت ودقيق سبحان الله، توثيق الروابط المحبة والألفة في الإطعام والمجتمع، تمييز المؤمنين المخلصين من المنافقين المفسدين في المجتمع. نعم لا بد من التمييز بين هؤلاء، ليس في الأبدان ولكن في الفكر وفي الواقع. هذه السورة تحقق هذا المعنى، نعرف من هو المنافق حتى أن أكون على يقظة منهم ومن كتاباتهم. وإن تلبس المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. طبعا الكفر إحنا ما نحكم على كل إنسان أنه كفر اعتقادي، قد يكون كفر عملي، ومرة أخرى عوارض الأهلية، وما نتعجل في أحكام الكفر، أحكام الكفر ليست سهلة. هذه السورة أيها الأخوة سورة محكمة، سورة عظيمة، فيها ناسخ لعدد من الآيات، يأتي إن شاء الله في تفاصيل ذلك ابتداء من الأسبوع القادم. هي سورة النور، هي سور في الحقيقة فيها حسن وعفاف، فعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا ونساءنا وأن نلتزم بأحكامها. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من الدعاء، ادعوا لإخوانكم في سوريا، ادعوا لهم في كل مكان في العراق وفي فلسطين وفي اليمن، ادعوا لهم في أفغانستان، ادعوا لهم للمأسورين في كل مكان، لعل الله أن يفرج عنا وعنهم. ادعوا لإخوانكم ولأنفسكم ولوالديكم، فالدعوة لها أثر عظيم جدا، ولا يبخل بها إلا بخيل، وهي أمرها يسير وأثرها عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.